جديد برحب فيكم مستمعي سرسرة بودكاست بحلقتنا رقم 4. سرسرة بودكاست برنامج أسبوعي حر ما له قواعد أو قوانين، بيحكي عن كل شيء. بيقدم لكم يا حسام الأخرس من أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ دمشق. حلقة اليوم بعنوان كتاب العزيف. خطر عبالي. الانترنت السريع صار متوفر بسوريا الحمد لله وبأرخص الأسعار، والبوابات منتشرة على أبو موزة، وأي حدا صار بيقدر يشترك بخدمة الانترنت السريع، مع العلم انه بسوريا لهلا ما في انترنت. اكيد مفكرين حزيره لانكم ما فهمتوا شيء، وانا مثلكم كنت بالاول مو فهمان، بس بحسبة بسيطه بتبين الخفايا اللي ما انتبهتوا عليها يا مشتركين الاكارم. طيب خلوني اوضح لكم. مع انكم صرتوا بتقدروا تشتركوا بالانترنت العالي السرعه بسوريا على حد زعم السورية للاتصالات، وبتقدروا كمان تدفعوا اتاوة شهريه سين ليره سوريه حق الاشتراك الشهري، ومع انكم بتقدروا تختاروا بين السرعات المتوفره، الا انه ما في ضمانات مؤكده انكم تقدروا تستعملوا الانترنت امتى ما بدكم او على كيفكم، لانه الشركه السوريه للاتصالات لها الحق انها تقطع هالخدمه امتى ما بدها ولاي سبب من الاسباب مهما كان صغير، مثلا ضغط شبكه او عطل فني طارئ او قطع كهرباء او صيانه او عندهم تعزيل. وكانت الشركه لازم تخبرنا نحن المشتركين لما وقعنا العقد معها ان باوقات الضغط والذروه يمكن ما نحصل على الانترنت، يعني على الاقل لازم يكتبوا بالعقد الايام اللي فيها ضغط، ويلي هي الخميس والجمعه والسبت والاحد والاثنين والثلاثه والاربعه، حتى يعني بس نتنور وما نتفاجأ. على كل الاحوال لازم المشتركين الاكارم يدفعوا الاتاوه الشهريه، قصدي الاشتراك الشهري، ولو ما وصلتوا الخدمه، وبدون حرج على شركة الاتصالات، وحتى أنه ما في داعي تعتذر أو تبرر أو حتى تنوه، لأنه هذا واجبنا كشحادين لهالخدمة العجيبة. يا عمي أنت ما فتحت جهازي بلاقي أنه ما في شبكة، ولك رح جن مشان الله، بس بدي أعرف لوين عم ياخذوا هالشبكة. بعوجة يا بلدية. اليوم اجا ابني عامر من المدرسة حامل بايده كيس قماش، وهالكيس كان فيه غراض، والغراض هي دزينة اقلام رصاص ومحاية وبراية واربع دفاتر ومبرد اظافر ومشط وعلبة الوان شمع وبشكيرين، واحد صغير وواحد كبير، وصابونة ومعجون اسنان وفرشاة اسنان، طبعا شي صناعته امريكية وشي شغل الهند وشي من البرازيل، يعني غراض محترمين. سألته من وين جايب هالغراض، قال لي ما بعرف، اجوا عالم على المدرسة وصفونا بالباحة وبلش يوزعوا الكياس على كل الطلاب. بابا يعني ما قالوا لكم مين هنين؟ قال لي لا ما قالوا. طيب شو لابسين؟ قال لي لابسين بدريسات ومرسومة عليهم إشارة حمراء على شكل نص دويرة. هون عرفت إن منظمة الهلال الأحمر السورية، مشان هيك حبيت إني أشكرهم. وبنفس الوقت خبركن يلي عم تسمعوني، مشان إذا حدا منكم رجع أولاده أو أخواته الصغار على البيت ومعهم كياس يعرف شو القصة. هيا سيدي منظمة نص الدويرة الحمراء، قصدي منظمة الهلال الأحمر السوري، وعم توزع دعم للمدارس الحكومية بسوريا. ومع فقرة الأغرب حول العالم واللي رح نحكي فيها عن كتاب العزيف المخيف. شو هو سر كتاب العزيف؟ هل هو حقيقي وموجود فعلا أم هو من نسج خيال الإنسان؟ ليش سموه كتاب العزيف؟ مين ألفه وشو هي محتوياته؟ شو علاقته بالسحر والجان والأرواح والأموات والعوالم الخيالية المرعبة من وحوش وشياطين ومصاصي دماء وكيانات قديمة بائدة؟ مين هو عبد الله الحضرت وشو علاقته ببوابات الجحيم ومدينة إرم ذات العماد؟ وما علاقة كتاب العزيف بالكاتب الأمريكي لافكرافت واليهود وهتلر؟ وأين اختفت النسخة العربية من هذا الكتاب؟ بالأول لازم نعرف أنه هاي القصة مبنية على عدة فرضيات ودراسات واحتمالات ومعلومات، شي منها حقيقي ومثبت بالكتب العربية القديمة والبعض الآخر ما له صحيح، وفي حوالي إشارة استفهام. ولما كنت عم اجمع هالمعلومات كان في أكثر من جهة ومصدر عربي وأجنبي نشروا هالقصص. حاولت أني اختار الحوادث المعقولة قدر المستطاع حتى أصل لصيغة أقرب ما يمكن للروايات والقصص، وتكون نقطة بداية صحيحة لكل شخص بيحب البحث عن القصص الغريبة ويمكن يكون حصل معي بعض الأخطاء. حسب قراءاتي يلي ألف كتاب العزيف شاعر عربي يمني من صنعاء اسمه عبد الله الحضرت ومعروف كمان بالعربي المجنون. وكتاب العزيف بيحكي عن طريقة التواصل واستحضار تاريخ الكيانات القديمة البائدة. عبد الله الحضرت كان عنده يقين انه في كائنات بتعيش على الارض قبل الانسان، حاول انه يتصل مع هالكائنات. يعني الحضرت اهتم بما هو قبل التاريخ البشري، والعزيف هو كتاب فيه نصائح وتعاويذ وقراءات بتأمن اتصال او بتفتح خط للراغبين بالتواصل مع كائنات العالم القديم المجهول البائدة. هالكائنات كانت تمتلك معرفة حصل البشر على بعضها بعد ما ورث الارض، ووصف الحضرت هالكائنات بقوة عقلية وجسدية خارقة للطبيعة، وحذر الحضرت انه هالكائنات تسعى للعودة الى الارض ليسترجعوها من البشر، وادعى كمان انه هالكائنات بتعيش خلف الكون وعم تعمل جهدة لتتصل مع البشر باي وسيلة، وانه بعضهم قدروا يوصلوا للارض ويتقمصوا شكل الانسان وهن عم يعيشوا بين البشر حاليا، وتزوجوا من بنات البشر ليمكنوا نسلهم بالارض. وهالمعلومة مذكورة كتلميحات بسفر التكوين بالسطر 6.1 و6.2، والقصة تفسرت اكثر بكتاب اسمه إينوخ. بيوضحوا الكتابين إينوخ وسفر التكوين هالقصة بس بطريقة مختلفة عن بعضهم. والقصة بتقول إنه مجموعة من الملائكة أرسلت إلى الأرض ليعتنوا فيها، وإنه بعض من هالملائكة حبوا بنات الإنسان، فهبط 20 منهم إلى الأرض وتزوجوا من إنسيات وجابوا منهم أولاد، بس ذريتهم أفسدت بالأرض وكانت العقوبة يلي نالوها هي الطوفان. الطوفان اللي مسح الأرض وطهرها من هالذرية الفاسدة حسب سفر التكوين. أما كتاب إينوخ بيحكي عن 20 شيطان نزلوا على الأرض وتزوجوا بنات البشر وأنجبوا منهم مسوخ، وهؤلاء المسوخ تعلموا كيف يصنعوا أسلحة غريبة ويصنعوا مجوهرات ويشربوا الدم. هلأ منرجع لعبد الله الحضرت يلي بيعتقد كتير من الناس إنه شخصية خيالية اخترعها كاتب قصص الرعب الأمريكي هوارد فيليبس لافكرافت في مجموعاته القصصية المرعبة بعد ما قرأ قصص ألف ليلة وليلة. وكمان هالقصص المرعبة مبنية على قراءات كرافت لكتاب العزيف لعبد الله الحضرت. اسم العزيف أطلق على الكتاب حتى يتوافق الاسم مع اللي بيحتويه هالكتاب من معلومات. العزيف هو اسم عربي بيعني أصوات صرير الحشرات الليلية، واللي كان العرب بيعتقدوا انه هي اصوات الجن والشياطين. الكتاب مؤلف من 7 اجزاء وعدد صفحاته 900 صفحة. النسخ اللي ترجمت عن العزيف كان اسمها نيكرونوميكون. تيودور فيليتاس ترجم الكتاب الاغريقية وهو اللي اطلق عليه اسم نيكرونوميكون قبل ما تختفي النسخة العربية العزيف. وتسمية نيكرونوميكون كانت تعني حسب لافكرافت اسم صورة عن قانون الموتى، وبتقسيم هالكلمة لأقسام ورد الأقسام لجذورها نحصل على عدة أسماء مثل كتاب الموتى، كتاب أسماء الموتى، كتاب قوانين الموتى، كتاب تصنيف الموتى. النسخة الإغريقية أحرقت من قبل البطريرك مايكل الأول سنة 1950 لأنه وقعت بين إيدين ناس حاولوا يستغلوا هالكتاب. والشي الأغرب يلي ذكر أنه غلاف الكتاب الخارجي مصنوع من جلد الأموات من البشر. مرة تانية بيترجم كتاب نيكروميكون من الإغريقية للاتينية بواسطة القس الدومينيكاني اللي أصله ألماني، وكان بيشتغل سكرتير المحقق الأول بمحاكم التفتيش الإسبانية هولوس وبريموس، واللي كان وصله خبر الكتاب أثناء محكمة التفتيش اللي كانت تعذب المورو اللي هن كانوا سكان إسبانيا اللي أصولا عربية لترغمهم على اعتناق الكاثوليكية. بس البابا كريغوري التاسع منع الكتاب واتهم أولاوس بالهرطقة وأحرق الرجل مع النسخ الإغريقية واللاتينية سنة 1232، ومن هداك الوقت اختفت النسخة العربية من الوجود. بيقول لافكرافت أنه النسخة اللاتينية رجعت ظهرت بالقرن 15 بألمانيا بمدينة براغ مع الحاخام الأسود وساحر القبالة يعقوب أليعازر، والقبالة هي سحر الأرقام اليهودي. من مفاهيم القبالة الأساسية هو أنه الله خلق 7 عوالم قبلنا وكانت كلها انتهت وتحللت بسبب سيطرة الشر عليها، وهالمفهوم كتير شرير ووقح لأنه بيحكوا فيه عن عدم قدرة الخالق على خلق عالم متكامل، بحيث أنه عمل تجارب حتى وصل لخلق عالمنا الحالي، وهذا كفر واضح والعياذ بالله. كلمة دين بالعبرية تعني الحكم على الأشياء، وأعظم نموذج للدين هو خلق الكون، وبعده بيجي مفهوم الكليبوث ويلي هو عبارة عن قشرة الشر الموجودة بالعالم. خطايا البشر بتقدر إن تملى هالقشرة، وبيجي هون دور الدين ليفرق بين البشر. وللكليبوث 7 ملوك بيمثلوا 7 عوالم مدمرة سبقت هذا الكون. بيجي هون دور شخص يهودي وهو ناثان غزة مواليد القدس 1643، يلي وقع بإيده كتاب النيكرونوميكون ولاحظ أنه هالكتاب قريب كتير للأشياء اللي هو درسها، لأنه ناثان غزة درس التلمود والقبالة وهيك ترجم بعض أجزاء هالكتاب للعبرية وسماه سفر هشاري حداث، يعني كتاب بوابات المعرفة 1646. بالقرن 15 ظهرت ترجمة عرفت بالرسالة السوداء بألمانيا، وبالقرن 17 بإسبانيا، وكمان ظهرت نسخة إغريقية بالقرن 16 بإيطاليا. ظهرت نسخة في براغ بترجمة إنجليزية مع الساحر الإنجليزي جون دي ومساعده إدوارد كيلي، يلي حصلوا عليه من اليهودي يعقوب إليعازر يلي هرب من براغ إلى إيطاليا بسبب ملاحقة السلطات للمشعوذين والسحرة. نفى لافكرافت هالشي مدعي أنه كتاب العزيف ما انطبق أبدا، هو مكتوب بخط الإيد، وبيزعم البعض أنه في بس نسخة واحدة منه موجودة للآن بمكتبة الفاتيكان. أما بالنسبة للنسخة العربية فهي اختفت تماما من الوجود. وبيقول الكاتب لافكرافت أن النسخة العربية رجعت ظهرت بالقرن 20 بسان فرانسيسكو بس تم إحراقها. هلأ على الهامش في قصة كتبها الرحال والكاتب الأمريكي أوغست ويليام ديرليث، حكى فيها عن عبدالله الحضرت بكتاب اسمه أمين المفتاح The Keeper of the Key، واللي نشرت عام 1951، وزعم فيها أنه رجلين كانوا عاملين رحلة لمدينة سلالة بعمان وعبروا الحدود لليمن، ولقوا حالهم بصحراء واسعة. الصحراء ذكرت بكتاب أسماء الموتى على أنها اسمها ربيع الأولية، والاسم هذا مشتق من أحد كبار المتصوفين واسمه ربيع، بعدين تحرف الاسم ليصير مثل ما نحن بنعرفه الربع الخالي. هالشخصين عبروا الربع الخالي لوصلوا لمدينة اللا اسم The Nameless City، وتقابلوا مع الشيطان المعروف باسم كوثولو يلي خبرهم عن مكان قبر الحضرت، وراحوا على المقبرة اللي موجود فيها القبر واللي كان عند مدخلها تحذير لعدم دخولها. بس هالشخصين دخلوها وقاموا بنبش المقبرة حتى وجدوا نسخة من كتاب الموتى مكتوبة باللغة العربية، استعملوها لاستحضار روح الحضرت، وسألوه عن الطريقة اللي مات فيها بعد ما استحضروا روحه، وخبرهم انه تم اختطافه من دمشق لمدينة اللا اسم يلي تعلم فيها اسرار كتاب الموتى، وانه عقابا لخيانته اتعذب وقطعوا له لسانه وأعدم. طبعا القصة غير منطقية لأنه الروح من أمر الله. عبدالله الحضرت شخصية غريبة عجيبة. عصر خلفاء بني أمية بسنة 700 ميلادي طاف العالم القديم كله وزار خرائب بابل وقعد فيها وقت طويل، أتقن عدة لغات قديمة استخدمها ليفك رموز مخطوطات ما قدر العلماء يفكوا رموزها. ادعى انه اثناء رحلاته بصحراء الربع الخالي اللي عاش فيها لمدة 10 سنين لقى مدينة إرم ذات العماد اللي تم ذكرها في القرآن الكريم، اللي بتقع في منطقة الأحقاف ما بين وادي حضرموت وعمان، وهي مدينة سيدنا هود عليه السلام، واللي بيقولوا انه قاطنيها هم من نسل الملوك كانوا عمالقة. وبيدعي انه عرف أسرار الكون منهم، وعثر كمان على مدينة ما لها اسم بالقرب من آثار إرم، ووصف الحضرت سكان هالمدينة القديمة بأنه بيشبهوا الزواحف لحد كبير، يعني بيشبهوا شيء ما بين التمساح والفقمة، وأنه هالمدينة مبنيها منخفضة وصعب على الإنسان أنه يدخل عليها. بس ما حدا صدقه وأمضى حياته عم يدرس دراسات غامضة. السبب أنه اختار صحراء الربع الخالي ليختلي فيها بنفسه لأنه الشياطين والعفاريت والوحوش القاتلة كانت تحرسها حسب الأساطير العربية، استخدم نوع من السحر بيستحضر الماضي عن طريق استنطاق جثث المومياءات واستحضار أرواحها. الطقوس هي كانت بتتم من خلال أكل جثث الأموات لمعرفة الأحداث والأسرار اللي تمت بعصورهم. واهتم عبدالله الحضرد كتير بفلسفة اليوناني براكيلوس. استقر بعد ترحاله وسفره بدمشق وألف فيها كتاب العزيف سنة 730. اسم عبدالله الحضرد ذكره الكاتب الأمريكي لافكرافت قصصه باسم العربي المجنون، وذكر كمان أنه مسلم وسماه عبدول الحضرد أو عبدول الحضرد. وبعض الغربيين الملمين باللغة العربية رجحوا أنه يكون اسمه عبدالله ظهر الدين، ويمكن يكون هذا الاسم منطقي بالنسبة للعصر اللي كان عايش فيه. وكمان شكوا أنه ممكن يكون اسمه عبد العزة الراهب ابن عاد، وهالاسم كان ممكن يكون صحيح لو كان بالجاهلية ولكنه مستحيل بعد الإسلام. ووصف لافكرافت الحضرد أنه مشرك كان بيعبد آلهة وثنية تدعى كثولو. بيعتقد البعض أنه كتاب العزيف كتاب خيالي ومنهم الكاتب الأمريكي لافكرافت، والبعض بيعتقدوا أنه حقيقي وعندهم أسباب لهالاعتقاد. ومنا أنه الساحر والكاتب البريطاني أليستر كراولي يلي بيعتبر من أشهر من درس السحر وإله العديد من الكتب وأوراق تاروت خاصة فيه، وإله مذهب مشهور اسمه ثيلما. أرى كراولي ترجمة العزيف النسخة الإنجليزية يلي ترجمها الساحر جون دي، وألف بعد كتاب اسمه القانون، وبيقولوا أنه الكتاب اقتبس من العزيف. وكراولي تقمص شخصية الحضرد وسافر لشمال أفريقيا ليجوب الصحراء لوحده ليحاول يمشي على خطى الحضرد ويختبر الأشياء اللي عرفها الحضرد. وكان كراولي بتربطه علاقة بعضو جمعية ألمانية ماسونية، وهذا الشيء سرب الكتاب يلي أثار اهتمام رجال هتلر. والمعروف عن هتلر اهتمامه بهالنوع من الكتب الغامضة وأنه كان يحب يجمعها. وبعد فترة قصيرة ب 1934 تعرض المتحف البريطاني للسرقة واختفت على أثرها ترجمة جون دي للكتاب. واختفت من المتحف وحتى اختفت من سجلات المتحف. وفي أسطورة بتقول أنه في مكتبة خاصة بتحوي كل هالكتب الرهيبة بمنطقة أوشر هون في سالزبورغ، كراولي كان نسوانجي. وبسنة 1918 تعرف على مطلقة يهودية بتعيش بنيويورك اسمها سونيا جرين. كانت سونيا عندها اهتمامات أدبية بس العلاقة بينهم ما انتهت بالزواج. وبسنة 1921 تعرفت سونيا على الكاتب لافكرافت، وبنفس السنة نشر كتاب اسمه المدينة التي لا اسم لها، ويلي فيها الكتاب ذكر اسم الحضرد لأول مرة. وبسنة 1922 ذكر كتاب نيكرونوميكون بقصة كلب الصيد سنة 1923. وبعد سنة تزوج سونيا، وهيك صرنا نقدر نربط انه كرولي حكى لسونيا عن العزيف والحضرد، وسونيا حكت لكرافت هالقصة. حاول كتيرين يبحثوا عن العزيف بس فشلوا، ومنهم الحاكم إدريس شاه يلي دور بمكتبات الهند ومصر ومكة المكرمة. النيكرونوميكون اشتهر لدرجة انه ثلاثية افلام الموتى الاحياء وافلام تويلايت قابت على خلفية هالكتاب. ويحكى انه بسنة 738 ميلادي يعني بسنة 120 هجري مات او اختفى عبدالله الحضرد، كما يروي ابن خلكان المؤرخ المعروف بالقرن 13. بيقول اختطف من قبل وحش مخيف التهمه في وضح النهار في وجود شهود جمدهم الخوف. طبعا أنا بحثت بكتاب ابن خلكان وفيات الأعيان وأنباء الزمان ولم أجد ذكر للحادثة أو حتى اسم عبدالله الحضرد. كتاب العزيف وشخصية عبدالله الحضرد لغز حقيقي، والقصة مو من اختراعي، لأنه في حقائق وتواريخ وأحداث وألغاز وراء هالعالم الخفي. بس بالنهاية لو كان حقيقي فهو مو غريب، لأنه الغرب بنى دراساته والتطورات اللي مر فيها من خلال دراسات واكتشافات العلماء الأجلاء العرب يلي برعوا بكل مناحي الحياة وورثونا كتب وعلوم استفاد منها غيرنا، لأنه ببساطة اعتبرنا أنه هالعلوم تافهة وأهملناها. وهيك بينضم كتاب العزيف لأمثاله من الكتب والمخطوطات يلي سرقها الاستعمار وباعها ضعاف النفوس، لأنه نعتبروا أنه هالآثار القديمة ما مالنا حاجة فيها، لأنه نحن عقلنا أكبر من أنه نصفن بحجر مثل الرشيد ونفك رموزه، وعنا شغل أهم من هيك بكتير. وهيك بتكون انتهت الرواية اللي ما كملت ويلي فيها كتير من التناقضات والأشياء المخباية، بس مين اللي عم يحاول يخفي هالأسرار ما بنعرف، وكتير ممكن تكون قصة خيالية وما لها أصل، والله أعلم. وهلأ مننتقل لقسم جديد اسمه سرسرة حكواتي، ويلي رح نروي فيه أخبار الكتب القديمة والقصص اللذيذة. واليوم رح نبدأ بأول فصول كتاب ألف ليلة وليلة، وبكل حلقة من حكواتي رح أحكي لكم قصة جديدة، وكل ما بيخلص كتاب بنبدأ بكتاب جديد، وإن شاء الله هالزاوية رح تكون دائمة، وطريقة حكي القصص رح تكون باللغة العربية الفصحى مثل ما وردت بالكتب، وسامحوني على أي أخطاء لغوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. وبعد، فإن سير الأولين صارت عبرة للآخرين، لكي يرى الإنسان العبر التي حصلت لغيره فيعتبر، ويطالع حديث الأمم السالفة وما جرى لهم فينزجر. فسبحان من جعل حديث الأولين عبرة لقوم آخرين، فمن تلك العبر والحكايات التي تسمى ألف ليلة وليلة وما فيها من الغرائب والأمثال. حكايات الملك شهريار وأخيه الملك شاه الزمان. حكي والله أعلم أنه كان فيما مضى من قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك من ملوك ساسان بجزائر الهند والصين، صاحب جند وأعوان وخدم وحشم، له ولدان أحدهما كبير والآخر صغير، وكانا بطلين، وكان الكبير أفرس من الصغير، وقد ملك البلاد وحكم بالعدل بين العباد، وأحبه أهل بلاده ومملكته، وكان اسمه الملك شهريار، وكان أخوه الصغير اسمه الملك شاه الزمان، وكان ملك سمرقند العجم، ولم يزل الأمر مستقيما في بلادهما، وكل واحد منهما في مملكته حاكم عادل في رعيته مدة 20 سنة، وهم في غاية البسط والانشراح. لم يزالا على هذه الحالة إلى أن اشتاق الكبير إلى أخيه الصغير، فأمر وزيره أن يسافر إليه ويحضر به، فأجابه بالسمع والطاعة، وسافر حتى وصل بالسلامة ودخل على أخيه وبلغه السلام وأعلمه أن أخاه مشتاق إليه وقصده أن يزوره، فأجابه بالسمع والطاعة وتشهز وأخرج خيامه وبغاله وخدمه وأعوانه، وأقام وزيره حاكما في بلاده وخرج طالبا بلاد أخيه. فلما كان في نصف الليل تذكر حاجة نسيها في قصره، فرجع ودخل قصره فوجد زوجته راقدة في فراشه معانقة عبدا أسود من العبيد، فلما رأى هذا اسودت الدنيا في وجهه وقال في نفسه: إذا كان هذا الأمر قد وقع وأنا ما فارقت المدينة، فكيف حال هذه العاهرة إذا غبت عند أخي مدة؟ ثم أنه سل سيفه وضرب الاثنين فقتلهما في الفراش، ورجع من وقته وساعته، وسار إلى أن وصل إلى مدينة أخيه، ففرح أخيه بقدومه، ثم خرج إليه ولاقاه وسلم عليه، ففرح به غاية الفرح، وزين له المدينة وجلس معه يتحدث بانشراح. فتذكر الملك شاه الزمان ما كان من أمر زوجته، فحصل عنده غم زائد واصفر لونه وضعف جسمه، فلما رآه أخوه على هذه الحالة ظن في نفسه أن ذلك بسبب مفارقته بلاده وملكه، فترك سبيله ولم يسأل عن ذلك. ثم أنه قال له في بعض الأيام: يا أخي، أنا في باطني جرح، ولم يخبره بما رأى من زوجته، فقال: إني أريد أن تسافر معي إلى الصيد والقنص لعله ينشرح صدرك، فأبى ذلك، فسافر أخوه وحده إلى الصيد. وكان في قصر الملك شبابيك تطل على بستان أخيه، فنظر وإذا بباب القصر قد فتح، وخرج منه 20 جارية 20 عبدا، وامرأة أخيه تمشي بينهم، وهي غاية في الحسن والجمال، حتى وصلوا إلى فسقية وخلعوا ثيابهم وجلسوا مع بعضهم. وإذا بامرأة الملك قالت يا مسعود، فجاءها عبد أسود فعانقها وعانقته وواقعها، وكذلك باقي العبيد فعلوا بالجواري، ولم يزالوا في بوس وعناق ونحو ذلك حتى ولى النهار. فلما رأى أخو الملك فقال والله إن بليتي أخف من هذه البلية، وقد هان ما عنده من القهر والغم، وقال هذا أعظم مما جرى لي، ولم يزل في أكل وشرب. وبعد هذا جاء أخوه من السفر فسلما على بعضهما، ونظر الملك شهريار إلى أخيه الملك شاه الزمان وقد رد لونه واحمر وجهه وصار يأكل بشهية بعدما كان قليل الأكل، فتعجب من ذلك وقال يا أخي، كنت أراك مصفر الوجه والآن قد رد إليك لونك، فأخبرني بحالك. فقال له أما تغير لوني فأذكره لك، واعف عني إخبارك برد لوني. فقال له أخبرني أولا بتغير لونك وضعفك حتى أسمعه. فقال له يا أخي، إنك لما أرسلت وزيرك إلي يطلبني للحضور بين يديك جهزت حالي وقد برزت من مدينتي، ثم أني تذكرت الخرزة التي أعطيتها لك في قصري، فرجعت فوجدت زوجتي معها عبد أسود وهو نائم في فراشي، فقتلتهما وجئت عليك، وأنا متفكر في هذا الأمر، فهذا سبب تغير لوني وضعفي، وأما رد لوني فاعف عني من أن أذكره لك. فلما سمع أخوه كلامه قال له أقسمت عليك بالله أن تخبرني بسبب رد لونك. فأعاد عليه جميع ما رآه، فقال شهريار لأخيه شاه زمان اجعل أنك مسافر للصيد والقنص واختفي عندي وأنت تشاهد ذلك وتحققه عيناك. فنادى الملك من ساعته بالسفر، فخرجت العساكر والخيام إلى ظاهر المدينة وخرج الملك، ثم أنه جلس في الخيام وقال لغلمانه لا يدخل علي أحد، ثم أنه تنكر وخرج مختفيا إلى القصر الذي فيه أخوه وجلس في الشباك المطل على البستان ساعة من الزمان، وإذا بالجواري وسيدتهم دخلوا مع العبيد وفعلوا كما قال أخوه واستمروا كذلك حتى العصر. فلما رأى الملك شهريار ذلك الأمر طار عقله من رأسه وقال لأخيه شاه زمان قم بنا نسافر إلى حال سبيلنا، وليس لنا حاجة بالملك حتى ننظر هل جرى لأحد مثلنا أو لا، فيكون موتنا خير من حياتنا. فأجابه لذلك، ثم أنهما خرجا من باب سري في القصر ولم يزالا مسافرين أياما وليالي إلى أن وصلا إلى شجرة في وسط مرج، عندها عين بجانب البحر المالح، فشربا من تلك العين وجلسا يستريحان. فلما كان بعد ساعة مضت من النهار وإذا هم بالبحر قد هاج وطلع منه عمود أسود صاعد إلى السماء وهو قاصد تلك المرجة، فلما رأيا ذلك خافا وطلعا إلى أعلى الشجرة وكانت عالية وصارا ينظران ماذا يكون الخبر، وإذا بجني طويل القامة عريض الهامة واسع الصدر على رأسه صندوق، فطلع إلى البر وأتى الشجرة التي هما فوقها وجلس تحتها وفتح الصندوق وأخرج منه علبة ثم فتحها، فخرجت منها صبية غراء بهية كأنها الشمس المضيئة كما قال الشاعر، أشرقت في الدجى فلاح النهار واستنارت بنورها الأسحار، من سناها الشموس تشرق لما تنبدي وتنجلي الأقمار، تسجد الكائنات بين يديها حين تبدو وتهتك الأستار، وإذا أومضت بروق حماها هطلت بالمدامع الأمطار. قال فلما نظر إليها الجني وقال يا سيدة الحرائر التي قد اختطفتك ليلة عرسك أريد أن أنام قليلا، ثم أن الجني وضع رأسه على ركبتها ونام، فرفعت رأسها إلى أعلى الشجرة فرأت الملكين وهما فوق تلك الشجرة، فرفعت رأس الجني من فوق ركبتها ووضعتها على الأرض ووقفت تحت الشجرة وقالت لهما بالإشارة انزلا ولا تخافا من هذا العفريت، فقالا لها بالله عليك أن تسامحينا من هذا الأمر، فقالت لهما بالله عليكما أن تنزلا وإلا نبهت عليكما العفريت فيقتلكما شر قتلة، فخافا ونزلا إليها، فقامت لهما وقالت ارصعا رصعا عنيفا وإلا أنبه عليكما العفريت. فمن خوفهما قال الملك شهريار لأخيه الملك شاه زمان يا أخي افعل ما أمرتك به، فقال لا أفعل حتى تفعل أنت قبلي، وأخذا يتغامزان على نكاحها، فقالت لهما ما أراكما تتغامزان؟ فإن لم تتقدما وتفعلا وإلا نبهت عليكم العفريت. فمن خوفهما من الجني فعلا ما أمرتهما به، فلما فرغا قالت لهما أقفا، وأخرجت لهما من جيبها كيسا وأخرجت لهما منه عقدا فيه 570 خاتما، فقالت لهما أتدرون ما هذه؟ فقالا لها لا ندري. فقالت لهما أصحاب هذه الخواتم كلهم كانوا يفعلون بي على غفلة قرن هذا العفريت، فأعطياني خاتميكما أنتما الاثنان الآخران. فأعطاها من يديهما خاتمين، فقالت لهما أن هذا العفريت قد اختطفني ليلة عرسي، ثم أنه وضعني في علبة وجعل العلبة داخل الصندوق ورمى على الصندوق 7 أقفال وجعلني في قاع البحر العجاج المتلاطم بالأمواج. ويعلم أن المرأة منا إذا أرادت أمرا لم يغلبها شيء، كما قال بعضهم لا تأمنن إلى النساء ولا تثق بعهودهن، فرضاؤهن وسخطهن معلق بفروجهن، يبدين ودا كاذبا والغدر حشو ثيابهن، بحديث يوسف فاعتبر متحذرا من كيدهن، أو ما ترى إبليس أخرج آدما من أجلهن. فلما سمعا منها هذا الكلام تعجبا غاية العجب، وقالا لبعضهما إذا كان هذا عفريتا وجرى له أعظم مما جرى لنا، فهذا شيء يسلينا. ثم أنهما انصرفا من ساعتهما ورجعا إلى مدينة الملك شهريار. ودخلا قصره، ثم أنه رمى عنق زوجته وكذلك أعناق الجوار والعبيد. وصار الملك شهريار كلما يأخذ بنتا بكرا يزيل بكارتها ويقتلها من ليلتها، ولم يزل على ذلك مدة 3 سنوات. فضجت الناس وهربت ببناتها، ولم يبقى في تلك المدينة بنت تتحمل الوطأ. ثم أن الملك أمر الوزير أن يأتيه بنت على جري عادته، فخرج الوزير وفتش فلم يجد بنتا، فتوجه إلى منزله وهو غضبان مقهور خائف على نفسه من الملك. وكان الوزير له بنتان ذاتا حسن وجمال وبهاء وقد واعتدال، الكبيرة اسمها شهرزاد والصغيرة اسمها دنيازاد. وكانت الكبيرة قد قرأت الكتب والتواريخ وسير الملوك المتقدمين وأخبار الأمم الماضين، قيل أنها جمعت 1000 كتاب من كتب التواريخ المتعلقة بالأمم السالفة والملوك الخيالية والشعراء. فقالت لأبيها ما لي أراك متغيرا حامل الهم والأحزان، وقد قال بعضهم في المعنى شعرا قل لمن يحمل همّا إن همّا لا يدوم، مثلما يفنى السرور هكذا تفنى الهموم. فلما سمع الوزير من ابنته هذا الكلام حكى لها ما جرى له من الأول إلى الآخر مع الملك. فقالت له بالله يا أبتي زوجني هذا الملك، فإما أن أعيش وإما أن أكون فداء لبنات المسلمين وسببا لخلاصهن من بين يديه. فقال لها بالله عليك لا تخاطري بنفسك أبدا. فقالت له لا بد من ذلك. فقال أخشى عليك أن يحصل ما حصل للحمار والثور مع صاحب الزرع. فقالت له وما الذي جرى لهما يا أبتي؟ وهيك سكت حسام عن الكلام المباح، وبالحلقة الجاية بحكي لكم حكاية الحمار والثور مع صاحب الزرع وقصص أخرى. وهيك منكون وصلنا لآخر فقرة لليوم من سرسرة بودكاست، وتحية مني أنا حسام الأخرس لكل مستمعي سرسرة الحلوين، وباي.